بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة أخيرة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله. هذه الحلقة 110. لقد طوفنا في هذه السلسلة بموضوعات شتى من حقائق الإسلام، عقائد وشرائع، وقد آن لنا أن نختم هذه السلسلة في يومنا هذا، وكنا قد اخترنا فقه الجنائز لكي نختم به هذه السلسلة. فإن سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. وكان الأعمش يقول: كنا نشهد الجنازة لا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين، وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. واليوم نشهد الجنائز وكثير من الناس يضحكون ويتحدثون، ونداء ربهم يقرع مسامعهم: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حديث جابر بن عبد الله: نعم، مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. قال: إن الموت فزع، إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. فزع أي يفزع إليه ويفزع منه، تنبيه على استذكاره واستعظامه ألا يستمر الإنسان على غفلته عند رؤية الميت. ومن ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة تعظيما لأمر الموت واستشعارا له. ابن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة فقال: تضحك في جنازة؟ والله لا أكلمك أبدا. وعن قتادة قال: بلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل يضحك في جنازة فقال: أما كان لك فيما رأيت من هول الموت ما يشغلك عن الضحك؟ وعن أبي قلابة قال: كنا في جنازة فرفع أناس من القصاص أصواتهم فقال: كانوا يعظمون الموت بالسكينة، إن للصمت في المآتم معنى تتعزى به النفوس الحزينة. وكان أصحاب رسول الله يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. فيستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا، متفكرا في مآله، متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا. وكان السلف الصالح في حضور جنائزهم يتناكر بعضهم من بعض. ما معنى يتناكر بعضهم؟ كانه لا يعرف بعضهم بعضا، ما فيش المسامرة والمجابرة والمؤانسة والملاطفة. كانوا في حضور جنائزهم يتناكر بعضهم من بعض، حتى إذا رجعوا إلى البلد تعارفوا على عادتهم في ودهم الشرعي. نعلل بالدواء إذا مرضنا فهل يشفي من الموت الدواء، ونختار الطبيب فهل طبيب يؤخر ما يقدمه القضاء، وما أنفاسنا إلا حساب ولا حسراتنا إلا فناء، أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بنا الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثله غير أنني بقايا ليال في الزمان أعيشها. ملعتهية كان يقول: كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح، أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبني الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح، رحنا في الوشي وأصبحنا عليهن المسوح، كلنا الطاح من الدهر له يوما نطوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. نعم، وما قال: وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد إذ هو صادح، وما البر إلا مضمرات من التقى، وما المال إلا معمرات ودائع. أخي، ما سكنت ريح ولا عصفت إلا لتؤذن بالنقصان والتلف، لله أهل قبور كنت أعهدهم أهل القباب الرخاميات والغرف. يا من تشرفت بالدنيا وزينتها حسب الفتى بتقى الرحمن من شرف، والله يكفيك إن أنت اعتصمت به، من يصرف الله عنه السوء ينصرف. يتصل بهذا الاهتمام بعيادة المرضى، لأن المرض نذير بين يدي الموت. وفي حديث مسلم عن أبي هريرة يقول الله جل جلاله: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فقال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ما يقول إذا عاد المريض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. حديث عائشة: كان إذا أتى مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. لا بأس في عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر ووعك بلال، تقول عائشة: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ نعم، قالت عائشة: فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا عيادة غير المسلم، تجوز عيادة غير المسلم، وأول من فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم، لقد كان قد سبقت له من الله الحسنى. فتشهد شهادة الحق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الرقية أيضا: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، يأخذ بسبابته من ريقه ثم يضع إصبعه على الأرض ثم يمسح بها على موضع الألم من المريض ثم يقول هذا الدعاء. يبقى المعنى أنه يضع إصبعه على الأرض، يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يغمسها في الأرض فيعلق بها شيء من التراب فيمسح بها على الجرح ثم يقول: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. في هذا الكلام من ذكر اسم الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. وإذا كان هذا في الأرض عامة فكيف بتربة أطيب تربة على وجه الأرض وهي تربة مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وجمهور أهل العلم على أن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأرض المدينة، بل هو عام في كل راق وفي كل أرض، استشفاء على النحو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أحبتي ونحن نتحدث عن الختام جملة من الأحاديث التي نذكر بها، يعني تعد جماعة الإسلام. الإمام أحمد كان يقول إن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، نعم، على حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طب كيف كان إجماع الدين على هذه الأحاديث الثلاثة؟ لأن إجماع الدين التزام الحلال واجتناب الحرام والتورع عن المشتبهات، الدين يجتمع في هذا. لكن هذا لكي يقع صحيحا مقبولا لابد له من شرطين، شرط يتعلق بالباطن وشرط يتعلق بالظاهر. فالوقوف عند الحلال والحرام، هذا حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. الشرط الذي يتعلق بالباطن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. الشرط الذي يتعلق بالظاهر حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يعني الشافعي رحمه الله كان يقول عن حديث إنما الأعمال بالنيات: هذا ثلث العلم يدخل في 70 بابا من الفقه. والفضيل بن عياض في تفسير العمل الحسن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل أخلصه وأصوبه فقيل له ما معنى أخلصه وأصوابه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد من اجتماع الأمرين معا، الإخلاص والصواب، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والصواب الجناحان اللذان تطير بهما الأعمال إلى الله جل جلاله. الإخلاص ما أندرى، حتى قالوا من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، بحيث تستوي أعمالك في السر وفي العلانية، لا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مكافئا عليه سواه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن الأحاديث الجليلة التي تذكر في هذا المقام ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفعه إلى الله جل جلاله، حديث قدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من يستشعر هذه المعاني يستعلي على الدنيا وعلى حطامها وعلى متاعها ويكتفي منها بالكفاف. الشافعي رحمه الله من كلماته المنيرة: أمطري لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آباء تكجور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلما أزور زيدا وعمرا، وإذا قنعت بالقوت عمري نعم فلما أزور زيدا وعمرا، نعم ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. نعم ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وأختم بأبيات جميلة قالها شوقي في رثاء حافظ: حافظ إبراهيم كان شاعر المراثي، شاعر المراثي في اللغة العربية في واقعنا المعاصر كان حافظ، لكن لأمر ما الله جل وعلا قبضه إليه قبل أن يقبض شوقي، فكتب شوقي يقول: نعم قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء، قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء، لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضائي، لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضائي، الحق نادى فاستجبت ولم تزل بالحق تحفل عند كل نداء. هو عندما دفن، يبدو دفن في مقبرة الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المنطقة، فقال له: نعم وأتيت صحراء الإمام تذوب من طول الحنين لساكن الصحراء، فلقيت في الدار الإمام محمدا في زمرة الأبرار والحنفاء، أثر النعيم على كريم جبينه ومراشد التفسير والإفتاء. نعم فشكوتما الشوق القديم وذقتما طيب التداني بعد طول تنائي. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.